بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأدب 59: المنهج في طلب فقه الخلافيات من آداب طالب العلم. المنهج في طلب فقه الخلافيات. قال المؤلف وفقه الله: مسائل الشرع نوعان، نوع محل اتفاق وإجماع، ونوع محل اختلاف ونزاع. وطالب العلم لا بد أن يعرف النوعين حتى لا يخرج عن إجماع المسلمين ولا يدعي اتفاقا في موضع نزاع. والآن في عصرنا هناك عناية بمسائل الإجماع أكثر مما مضى. المراجع كثيرة في كتب الإجماع، لكن بعض الرسائل العصرية المعتنية بمسائل الإجماع فيها تقريب لكثير من الكتب التي هي في ذلك، ومن أحسنها كتاب موسوعة الإجماع، وأظن وصلوا إلى 15 مجلدا، وكل مجلد باحث. ومما يتميز به هذه البحوث أنهم يذكرون في ذلك الإجماع ومستند الإجماع من القرآن ومن السنة، وهل وجد من خالف هذا الإجماع أم لم يوجد، ومن نص على الإجماع، وإذا وجد مخالف فإنهم يخرجون بنتيجة أنه لم يتم الإجماع، لم يصح، وإن لم يوجد مخالف قالوا تم الإجماع فيها. دراسة قوية ومفيدة، فهو كتاب عظيم النفع حقيقة، كتاب عظيم النفع. قد سألت شيخنا يحيى عنه فقال كتاب مفيد طيب، وحرصنا على اقتنائه لفائدتين عظيمة. والآن بعض الدكاترة أفرد منه ما صح من الإجماع، وهذا توفير. وهناك أيضا رسالة جميلة في الإجماع، دراسة لثلاثة تحضير شهادة الماجستير في إجماعات شيخ الإسلام في العقيدة، الإجماعات العقدية. بعض الكتب إذا خرجت إذا لم تقتنها أول مرة ربما لا تكاد تراها بعد ذلك، قد لا تطبع، قد لا يعاد طبعها. فهذا الكتاب ونحن في دمشق كان يباع ب50 ريال، 50 ريال سعودي يعني 50 ريال تلك الأيام كم تساوي؟ 2500، مبلغ يسير. المهم كتاب عظيم، ويذكر فيه ما نقله شيخ الإسلام من الإجماعات في مسائل العقيدة، وأيضا من وافقه، وهل هناك مخالف أو لا. دراسة، ما هو نقل، ما هو عمل كمبيوتر، دراسة. وهناك عناية بإجماعات ابن المنذر وإجماعات النووي وإجماعات غيرهم من الأئمة. يقول طالب العلم يحتاج أن يعرف المسائل التي أجمع عليها، كذلك صاحب الإقناع جمع إجماعات من كتب عدة، من مراتب الإجماع لابن حزم، وهكذا الإجماعات عند ابن عبد البر، وهكذا عند ابن المنذر وعند غيره. الطبعة المحققة 4 مجلدات. قال وكذلك ينبغي على طالب العلم أن يعرف طيب المهم قال وطالب العلم لابد أن يعرف النوعين، لكن هناك أمر يحتاج إليه طالب العلم، هو أنه ليس كل مسألة مختلف فيها من أول وهلة يدرس المسائل الخلافية، هذا يحتاج إلى مراحل. مرحلة أولى يتقرر في ذهنه الراجح فقط، الراجح، ويعرف أدلته، فإذا رسخ في ذهنه هذا بعد ذلك ينتقل إلى كتاب أعلى منه درجة مما يذكر فيه الخلاف. أما إذا درس الفقه من أول أمره بدراسة ومعرفة الخلاف مباشرة فربما ما يبقى في ذهنه القول الراجح، يقول والله هذه المسألة مرت بي وكان فيها خلاف، طيب إيش النتيجة؟ ما هو الراجح وما هو المرجوح؟ كيف الرد على هذا القول؟ لكن إذا درس الفقه أولا دراسة، ولهذا انظر حتى كتب المتقدمين ما يأتون بالكتاب الذي فيه الخلافات إلا في مرحلة متأخرة، فما يأتي طالب العلم من أول أمره يأتي ويدرس ويقرأ في كتاب المغني. كتاب المغني يحتاج معناه أنه هذا فقه يسمى فقه مقارن، يعرف الأقوال وأدلة كل فريق وما هو الراجح وما هو المرجوح، هذا مرحلة بعد أن يدرس مراحل قبلها، ومنها أنه يبدأ بدراسة الفقه أولا على القول الراجح المجمع عليه مجمع عليه، والقول الراجح قول راجح. وبعضها يكون من هذه الكتب متونا ليست حديثية، متونا من أئمة كتبوها وجمعوا مسائل الباب وهي مفيدة، إلا أن بعضها أو الكثير منها مرتبط بمذهب واحد، مذهب من المذاهب. يعني مثلا الكافي لابن قدامة هذا تدرس فيه المذهب الحنبلي، وهكذا زاد المستقنع، لكن إذا درست كتب أعلى بعد ذلك تترقى إلى كتب فيها الخلافيات. من أحسن الكتب المتون التي هي غير المتون الحديثية كتاب السعدي منهج السالكين. منهج السالكين لم يلتزم فيه مذهبا بعينه، مع أنه يعتبر من فقهاء الحنابلة، لكنه إنما أخذ القول الراجح المسألة المجمع عليها مجمع عليها، وأيضا ما كان مختلفا فيه يأخذ القول الراجح سواء وافق الإمام أحمد أو خالفه، وهذا من طرق أهل التحقيق. ولهذا كان هذا الكتاب كما ذكر عنه بعض الطلاب قال كان معجبا بهذا الكتاب يشيد به ويحث طلابه على حفظه. الشاهد أن دراسة كتاب من الكتب الفقهية التي يكون في بداية الأمر، مثلا الآن درجة كثير من طلاب العلم يدرسون العمدة، لكن هناك طرق لدراستها. الدراسة البدائية أن يدرس العمدة المدرس يلخص الأقوال، ما يذكر الأقوال كلها، ما كان مجمعا عليه ذكره، وما كان مختلفا فيه يأتي للطالب بالراجح فقط، لا يذكر له القول المرجوح، يذكر له القول الراجح والرد على الأدلة التي تخالف هذا القول، حتى يبقى في ذهنه، يعني يكون عنده ملكة في إتقان القول الراجح. فإذا درس مرة ثانية الكتاب الذي هو أوسع من ذلك وذكر الخلافات يكون قد ثبت في ذهنه الأصل، وهذه الأشياء الأخرى الزائدة ما تسبب له اضطراب في الفهم وكذلك عدم إتقان للمسائل. قال كذلك ينبغي على طالب العلم أن يعرف اصطلاح أهل العلم في حكاية الإجماع، يعني لأن بعضهم يقول أجمع العلماء، أجمعوا اتفق الناس، لا خلاف لا نزاع، أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم. قال كذلك ينبغي على طالب العلم أن يعرف اصطلاح أهل العلم في حكاية الإجماع، ومن يعتبر خلاف الواحد والاثنين ومن لا يعتبره، يعني بعضهم ما يبالي بمخالفة الاثنين والثلاثة كابن عبد البر والنووي وغيرهم، يعني أحيانا ما يبالون بالاثنين والثلاثة، وربما ما يبالون بمذهب الظاهرية، والظاهرية كما قال الشوكاني هم فرقة من فرق الإسلام الفقه، خلافهم معتد به، يعني ما يكون معه إجماع إذا وجد مخالفة من الظاهرية. وأما الحافظ ابن حجر فإنه من أدق من ينقل الإجماع وينقد الإجماعات. قال وكذلك يعرف هل الاتفاق بمعنى الإجماع، وهل الإجماع منطوق أو سكوتي. وطالب العلم إذا أراد أن يطلب فقه الخلافيات وأن يحقق النزاع ويعرف الراجح فإنه ينبغي عليه أولا أن يطلب حكم المسألة المتنازع فيها من مصادرها الأصلية الكتاب والسنة، ثم يتأمل نزاع أهل العلم في ضوء أدلة الكتاب والسنة. وهذا هو الأصل في طلب الفقه في مسائل النزاع، وهو أمر مستقر في فطر المتبعين للكتاب والسنة، وإنما وجب التنبيه عليه بسبب ما أحدثه فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وما صار عليه عمل أتباع سائر أئمة المذاهب من التصنيف على هذه الطريقة من جعل قول صاحب المذهب والأصل وحكاية مذهب المخالف والرد عليه. وهذه ما هي مفسدتها؟ مفسدتها أنه فقط يصير ملتزما بمذهب بغض النظر عن أن يكون في كل مسألة مصيب أو غير مصيب، فيؤدي هذا إلى التقليد. لكن لو درس دراسة أهل التحقيق فإنه ما يلتزم دراسة فقط مذهب واحد والأقوال المرجوحة يعتبرها كأنها راجحة ويرد على من خالفها ولو كانت راجحة. هذا فيه شيء مما يؤدي إلى التقليد للمذهب. ولذلك تجد بعض الشراح في فقهاء المذاهب ينصر القول في المذهب ولو كان مرجوحا وبشدة، بخلاف أهل التحقيق فإنه وإن كان معدودا في فقهاء مذهب من المذاهب فإنه لا يلتزم هذا المذهب ولو كان القول مرجوحا. فشيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر من فقهاء الحنابلة، وابن القيم من فقهاء الحنابلة، ولكنه لا يتعصب المذهب الحنبلي، إذا رأى القول الراجح عند غيره أخذ به. وهكذا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، حتى قال بعض يعني بعض الذين هم عندهم تقليد يقولون هذا خرب المذهب، يعني ابن عثيمين. لماذا؟ لأنه أي قول يراه مرجوحا والقول الراجح بخلافه ما يبالي أن يفند ويأتي بالأدلة ويبين الراجح ويقول الصواب كذا، ولو مسائل كثيرة تخالف المذهب والراجح معه بأدلة وحجج وبراهين. وطريقة أهل الحديث تعتبر من أحسن الطرق. طريقة أهل الحديث تجدهم في الفقه يعني هم أقرب الناس للصواب في المسائل، والذين ليس لهم كبير عناية بالحديث يعني كثيرا أو أكثر الأخطاء في المذاهب وفي المسائل الفقهية تكون عندهم. انظر مثلا على سبيل المثال المذاهب الأربعة، الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، هؤلاء الثلاثة أئمة حديث، والإمام الرابع أبو حنيفة ليس من أئمة الحديث بل كان ضعيفا في الحديث، وإن كان فقيها وله مذهب مشهور وأتباع، لكن لعدم العناية بعلم الحديث كان مذهب الإمام أبي حنيفة أضعف من المذاهب الثلاثة. فتجد كثيرا من المسائل، ليس معناه أنه لا يوافق الحق في أي شيء، لا، له أقوال راجحة، لكن هذا هو الغالب أن المذاهب الثلاثة يكونون يعني يوافقون الصواب أكثر منه. وما هو السبب؟ الحديث، علم الحديث، العناية بعلم الحديث. قال: وهذه المنهجية في طلب فقه الخلافيات نبه عليها الأئمة المتجردون للحق وإن كانوا متتلمذين على مذهب إمام معين، وعلى رأس هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. يعني هذا هو الأصل الذي يبني عليه الإنسان طريقته في التعلم والتفقه. المرد والمرجع هو الكتاب والسنة، والعناية فقط بالمتون التي يكتبها الفقهاء بغير عناية بحفظ الحديث هذا خطأ، تقصير وقصور كبير جدا. فبعضهم ربما تجده يحفظ مثلا زاد المستقنع، هو كتاب عظيم في الفقه من حيث أنه يجمع المسائل ويرتبها وتستفيد منه كذا وكذا، لكن ما يحفظ حتى بلوغ المرام ولا عمدة الأحكام. طيب هذا الكتاب الذي حفظته هل هو دليل؟ لا، كلام لعالم من علماء الحنابلة رحمة الله عليهم. طيب هذا الكتاب كتاب مفيد، لكن كيف تستدل له إذا كنت ما عندك حفظ الأدلة؟ فالأصل هو حفظ الحديث، حفظ الحديث هو الأصل. فإذا حفظ الإنسان مثلا بلوغ المرام، حفظ عمدة الأحكام وأمثال من الكتب التي هي معتنية بالفقه، وأراد أن يحفظ مثل هذه الكتب لا بأس يجمع معها، أما أن يستقل بحفظ تلك المتون بغير حفظ للأحاديث فهذا لا شك أنه يعني عدول عن الذي هو أولى إلى الذي هو يعني يحتاج إلى دليل. كلام العلماء يحتاج إلى دليل، كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، بخلاف حفظك للدليل من القرآن ومن السنة فهو دليل برأسه وحجة وهو الذي يحتج به، لكن لا يكون أيضا في الجانب الآخر زهد في الاطلاع ومعرفة مثل هذه الكتب التي فيها مثل هذه المسائل التي تجمع لك المسائل في الباب، تجمع المسائل في الباب وتجمع كل ما يتعلق بالمسألة في مثل هذه المتون، هي مفيدة لا شك. قال المؤلف: وكذلك يستحب للناظر في مسائل الخلاف أن يتأمل الأقوال دون معرفة قائلها إن أمكن، فإن ذلك يقطع الهوى الخفي في الانتصار لإمام مذهبه، لأنه لو عرف قائل القول ربما استحوذ على ذهنه إمامة صاحب القول وذكائه وما يعلمه من سيرته في الحق، فيكون ذلك حائلا له عن تنقيح قوله كما يفعل مع غيره. قال علامة السعدي في فوائد هذه الطريقة: ومن فوائد ذلك أن الأقوال التي يراد المقابلة بينها ومعرفة راجحها من مرجوحها أن يقطع الناظر والمناظر النظر عن القائلين، فإنه ربما كان ذلك القائل مغترا عن مخالفته وتوجب له الهيبة أن يكف عن قول ينافي ما قاله. يعني أنت الآن إذا قرأت الأقوال هذا القول قال به فلان وفلان ممن تجله من العلماء، وقرأت الأقوال الأخرى يعني بسبب ربما يحملك الهيبة في قلبك والثقة بهذا العالم أن تختار هذا القول بغير تنقيح لأنه قد قال به فلان، لكن يقول الصواب أنك تنظر إلى المسألة بعينها والخلاف الحاصل فيها قبل أن تنظر من رجح هذه الأقوال، حتى تنظر دليل كل مسألة وهل هذا الدليل يعني يصفو له، ودليل القول الثاني هل هو دليل يعني في محله أو في غير محله، هل هو صحيح أو ضعيف أو غير ذلك. فإذا تجردت وعرفت المسألة بعينها بدليلها بعد ذلك تنظر من قال به. والشوكاني الدراسة في كتابنا الأوطار وهكذا الصنعاني في سبل السلام مما يربي ويقوي طالب العلم على مسألة التجرد، وهكذا كتب شيخ الإسلام وابن القيم يربي على التجرد. ابن حزم رحمه الله يعني بعضهم لا ينصح للمبتدئ أن يبدأ أن يقرأ يعني يبتدئ قراءته في كتبه ربما أدى به إلى الرد الشديد على المخالف، والعناية بكتب ابن القيم وشيخ الإسلام قبله وهكذا أمثال من المحققين يعني أجود وأنفع، وذاك يستفاد منه هو عنده علم وزارة علم، لكن كما سمعت ربما يكون شديدا في إجاباته، فالذي يكون بادئا ربما أثر عليه هذا الأسلوب في رد الأقوال الأخرى بشدة على قائليها. نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك وتعالى.